السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا شيء يسعد الإنسان كشعوره باهتمام الآخرين به واحترامهم له، فذلك ما يعزز ثقة الإنسان بنفسه ورضاه عن ذاته، ويشده إلى الآخرين من حوله. الإنسان الذي يعامله الآخرون بالاحترام والتقدير يعيش ارتياحا نفسيا، يعيش رضا في داخل نفسه، يصبح أقرب إلى الآخرين. بينما حينما يتعرض الإنسان للإهانة، للتحقير، يصيبه أذى كبير، تجرح مشاعره وأحاسيسه، ويصبح يعيش النفور من تلك الأجواء التي تعرض للإهانة والتحقير فيها. إن فرح الإنسان باحترام الآخرين له أكثر من فرحه بعطاياهم المادية. ولو خير الإنسان بين أن تقدم له هدية مادية أو يقدم له تقدير واحترام معنوي، في العادة عند الناس الأسوياء يفضلون الاحترام والتقدير، لأنه مكسب نفسي، مكسب معنوي أهم من المكاسب المادية. إن شهادة التقدير التي قد يمنحها إنسان أو موظف أو صاحب كفاءة، أو الدرع، درع التكريم الذي يقدم له، يترك أثرا كبيرا في نفس الإنسان أكثر من الآثار التي قد تتركها الأشياء المادية التي تقدم إليه. وأساسا حتى الهدايا المادية التي تقدم للإنسان يهتم بها الإنسان لأنها تعبر له عن اهتمام الآخرين به وعن احترامهم له. وما نراه من ارتياح الطفل الصغير حينما تحتضنه أمه، أو يقبله أبوه، أو يضحكه أحد، هو تعبير عن هذه الحاجة العاطفية وعن هذه المشاعر التي تختلج في أعماق الإنسان. هذه الحالة لا تقتصر على مرحلة الطفولة، وإنما تواكب الإنسان طوال حياته، لكن المظاهر والأساليب تختلف من مرحلة إلى أخرى. ومن العادات الحسنة الجديدة في المجتمعات البشرية حفلات التكريم أو حتى حفلات أعياد الميلاد داخل العائلة، هذه عادة حسنة. طبعا بعض المحافظين، بعض الجهات الدينية تحرم أعياد الميلاد، لكن ليس هناك أي مبرر لتحريمها ما دامت تشيع أجواء مودة ومحبة وتفاعل في داخل العائلة. الأم حينما يحتفى بها وتكرم في يوم من السنة، طبعا التكريم لا بد وأن يكون دائما، لكن إعلان هذه الحالة في يوم من السنة، وكذلك أي ولد أي شخص في العائلة، هذا يؤكد أجواء الاحترام، أجواء المحبة المتبادلة. والإسلام يؤكد على هذا الجانب، يؤكد على أهمية احترام الآخرين. عليك أن تحترم كل أحد من الناس، صغيرا كان أو كبيرا، في أي مستوى كان، فالاحترام حق لكل إنسان. صحيح أنه كلما زادت كفاءة الإنسان ازداد حقه من الاحترام، لكن هناك حد من الاحترام ينبغي أن يكون مبذولا لكل الناس ولجميع الناس. ويؤكد الإسلام على بعض المفردات التي تظهر حالة الاحترام من الإنسان لأخيه الإنسان، فمثلا إلقاء التحية، أن تحيي من تلقاه، أن تسلم عليه، هذا مظهر للاهتمام، مظهر للاحترام، يحث عليه الدين ويشجع عليه. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إن أبخل الناس من بخل بالسلام. وورد عن علي عليه السلام أنه قال: إن أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام، أن يبدأ الآخر بالتحية. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، للمبتدئ بالسلام، 1 للراد. من أجل تشجيع الإنسان أن يسبق الآخرين، أن يكون هو من يبدأ بإلقاء التحية. وإذا كان إلقاء السلام مستحبا، فإن الجواب رد التحية واجب، لأنه إذا سلم عليك إنسان، إذا حياك ولم ترد عليه التحية، هذا تجاهل، هذه إهانة، وهو حرام شرعا. ولذلك أوجب الإسلام رد السلام. السلام تطوع والرد فريضة، كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم حتى على الصغار، فقيل له في ذلك قال: 5 لا أدعهن حتى الممات، منها التسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي، حتى ينتهج الناس هذا الأسلوب. وحتى في الصلاة، لو كنت تصلي ودخل إنسان وسلم عليك، طبعا يكره السلام على المصلي، لكن لو سلم إنسان عليك وأنت تصلي، فيجب عليك أن ترد عليه السلام وأنت في صلاتك، وهذا لا يخل بالصلاة، بل لو لم ترد عليه كنت مأثوما. الصلاة صحيحة، ولكنك تكون مأثوما وترد عليه بمثل ما سلم عليك، بمثل العبارة التي سلم بها: سلام عليك، تجيبه سلام عليك، السلام عليكم، تجيبه السلام عليكم. أما لو ألقى إليك تحية أخرى، هل يجب الرد خارج الصلاة أو في الصلاة؟ طبعا الأحوط الأولى الرد على من حياك بأي تحية حتى بغير السلام، صباح الخير، الأحوط أن تجيبه. لكن في الصلاة يصبح الاحتياط أن تستخدم صيغة الدعاء. دخل عليك وانت تصلي صباح الخير، جاوبه اللهم صبحه بالخير، تجيبه في صيغة الدعاء. هكذا يؤكد الإسلام على هذه المفردة لما فيها من دلالة على أهمية سلوك الاحترام المتبادل. ومن المفردات التي يؤكد عليها الإسلام في هذا المجال البشر والبشاشة. حينما يلقاك أحد في البداية ينظر إلى وجهك، الناس يتقابلون بوجوههم، كلما استطعت أن تكون منبسط الوجه بشوشا في مقابلتك للآخرين هذا يظهر احترامك لهم. بعض الناس مع الأسف الشديد يلقى الآخرين بوجه مكفهر منقبض، وهذا ليس صحيحا. حتى لو كان الإنسان يعيش ألما داخليا فإن النصوص توجه الإنسان إلى أن يظهر البشاشة وإن كان يعيش الألم. المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. ينبغي أن يكون الإنسان دائما بشوشا يستقبل الآخرين بوجه منبسط. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إلقى أخاك بوجه منبسط. وفي حديث جميل عنه صلى الله عليه وآله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. مو مطلوب منك توزع على الناس كل واحد 10 ريال 50 ريال 100 ريال، أقلنا نخلي وجهك منبسط تستقبل الناس بوجه بشوش منبسط. علي عليه السلام يقول البشاشة حبالة المودة. الحبالة شلون واحد لما يريد يصيد سمك عند شبك يصيد به، عند حبل فخ يصيد به أي شيء. الإمام علي يقول البشاشة تصيد بها مودة الآخرين. البشاشة حبالة المودة. وقال عليه السلام إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب. وإذا كانت البشاشة والبشر مطلوبة من كل إنسان فإنها مطلوبة أكثر ممن تكون بيده الحاجة للآخرين. ناس جايين إليك، شخص جاء لك وهو في مورد حاجة إليك، هنا تكون أهمية البشاشة والبشر مضاعفة. الطبيب الذي يأتيه المريض، المريض في حاجة إلى العلاج، كلما كان الطبيب منبسط الوجه بشوشا أمام المريض يستقبله بحفاوة واحترام هذا هو ما يساعد المريض وما يجعل العلاج للمريض أكثر إفادة ومنفعة. والإنسان يلحظ، خاصة الآن كثير من الأطباء أو البعض حتى ما نعمم، بسبب انشغالاته بسبب أعماله ما عنده وقت كثير يستقبل المريض ويتحدث معه ويمزح معه ويتكلم معه، وهذا خطأ كبير. الطبيب الذي يريد الخير ويريد الصحة والعلاج لمرضاه ومراجعيه ينبغي أن يعرف بأن حسن استقباله لهم له أثر كبير في نفوسهم. وكذلك الموظف، موظف يأتيه المراجعون ينبغي أن يستقبلهم ببشاشة، برحابة صدر. ونحن نرى كل إنسان يفرق، قد تدخل على موظف يحترمك، يحتفي بك، يتعامل معك تعاملا جيدا، حتى وإن لم يقضي حاجتك تخرج وأنت مرتاح. في بعض الأحيان تدخل على الموظف حسب ما يعني يعبر عنا روحه ونفسه في خشمه، بالكاد يرد عليك السلام، بالكاد يرفع رأسه إليك، بالكاد يجيبك بكلمة طيبة، مع أنه هو خادم لك. الموظف يستلم معاش من أجل خدمة الناس، من أجل خدمة المراجعين. أصلا الراتب الذي يستلمه لا يكون حلالا عليه إن قصر في القيام بوظيفته تجاه المراجعين. فلماذا البعض من الموظفين يتعامل مع الناس، مع المراجعين بخشونة وهالمصطلحات المعروفة؟ تعال بكرة، تعال بكرة، مصالح الناس تتعطل، حاجات الناس تتعطل، أضرار تصيب الناس، بأي مبرر شرعي، بأي مبرر أخلاقي؟ هذا من أكبر المحرمات. والغريب أن بعض الموظفين تراه يتعامل مع المراجع بخشونة، فإذا ما جاء وقت الصلاة بالسرعة يذهب من مقعده، من مكتبه، وكأنه ورع تقي، يريد أن يؤدي الصلاة في وقتها. في كثير من الأحيان يهرب من الواجب الذي عليه تجاه المراجعين، وهذا خطأ كبير، هذا حرام من الناحية الشرعية. الإنسان المسلم الذي يريد أن يتقي سخط الله وغضب الله يجب أن يعرف أن تعامله مع الناس إذا كان جافا، إذا كان سيئا، فهذا يسخط الله سبحانه وتعالى. فإذا البشاشة والاستقبال خاصة للشخص المحتاج. أيضا ومن الموارد العلماء، عالم الدين حينما يأتيه الإنسان عند إشكالات، عند أسئلة، ينبغي أن يقابله عالم الدين ببشاشة، برحابة صدر. ابتليت الأمة، وهذا يكتب عنا في بعض الأحيان، بعض من يمثلون الدين وكأن الفظاظة والغلظة واكفهرار الوجه جزء من سماتهم وصفاتهم. البعض طبعا لا يعمم على الجميع، وهذا خطأ كبير. عالم الدين يمثل الدين، إذا رحب بالناس، إذا احترم الناس، أعطى صورة مشرقة عن الدين الذي يمثله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما كان الأئمة عليهم السلام. وإذا كان سائلا لم يفهم الإجابة كرر سؤاله، فيفترض أن عالم الدين يكون أكثر حفاوة به وترحيبا به. ومن النماذج التي ينبغي الإشارة إليها في هذا المجال من يستقبلون الفقراء والمحتاجين، جمعية خيرية يقصدها الفقراء ذوي الحاجات، الموظف اللي موجود في الجمعية حينما يستقبل هؤلاء المحتاجين بترحيب، باحترام، ببشاشة، باستقبال حسن، هذا يساعدهم كثيرا في التعبير عن حاجاتهم، يشعرهم بالاحترام. أصلا السائل يعيش عناء الحاجة ومذلة الحاجة، هو جاي محتاج، فإذا أنت بعد تضيف عليه تجاهل وعدم احترام فأنت تضاعف العناء على نفسه. أما نسمع أن أئمتنا عليهم السلام كالإمام الحسن عليه السلام في الغالب ما كان يترك المجال للسائل أن يقول حاجته، تجود قبل السؤال أنفسنا، خوفا على ماء وجه من يسل. أساسا البشر والبشاشة مطلوبة من كل أحد وتجاه كل أحد، لكن هذه النماذج التي ذكرناها يزداد التأكيد فيها على هذا الأمر. وهكذا كل المظاهر، كل المفردات التي تشير إلى الاهتمام بالآخر ينبغي للإنسان أن يهتم بها. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس مع أصحابه، فتزحزح الرسول صلى الله عليه وآله، زحزح عن المكان شوي. الرجل قال: يا رسول الله، في المكان سعة، الواحد يتزحزح حتى يسوي مكان. يا رسول الله، في المكان سعة، ليش متزحزح إلي؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم، لكن من حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس أن يتزحزح له. واحد جاي، حاول أن تشعره بالاهتمام، ولو تتزحزح ولو تتحرك أشعره بأنك مهتم به. كان صلى الله عليه وآله يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه، يعني على عباءة مثلا أو ثوب، وجاي واحد يبسط له، اجلس عليه، نوع من أنواع الاحترام، ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته، وسادة متوسد عليها فأعطيها لأحد أصحابه يؤثره بها. روى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ على وسادة فألقاها إلي، ثم قال: يا سلمان، انتبهوا يا إخوان، الثواب مو بس بالصلاة والنافلة والزيارة انتبهوا يا سلمان، ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراما له إلا غفر الله له. هكذا يربينا الإسلام على الاهتمام باحترام الآخرين وبإبداء التقدير لهم، حتى لا نقع في خطأ التحقير للآخرين. كما يجب عليك أن لا تعتدي على جسم أخيك، على مال أخيك، لا يجوز لك أيضا أن تعتدي على مشاعره. عدم الاهتمام، التجاهل، هذا تجريح للمشاعر. أنت ما تجيب سكين تجرح جسمه، تجرحت مشاعره، وتجريح المشاعر أشد إيلاما من تجريح الجسم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول: بحسب امرئ من الشر. هذا اللي يسوي هالحالة ممتلئ بالشر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والتجاهل لون من ألوان الاحتقار. واحد يدخل المجلس وكان ما حد دخل، ما حد يهتم به، هذا احتقار. أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعرض هي الكيان الاعتباري، هي السمعة، هي المشاعر والأحاسيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يوفقنا لأداء واجبات الآخرين وأداء حقوقهم إليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.